بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في درسنا الماضي كان حديثنا على إحياء المواد، وتكلمنا بخصوص إحياء الأرض وهي الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنة وفي الزراعة. تكلم العلماء عن هذا الفصل، عن هذا الباب، وذكروا أن الإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض وفي زراعتها فيحيوا مواتا ويكثر بذلك الخير وينتشر الخير للناس فينتفع بذلك في معاشهم وفي حاجاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر، من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر. وقلنا أن الإحياء مشروع، وهذا باتفاق العلماء، وقد جاء كذلك من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أعمر أرضا ليست لأحد فأحيا مواتها فهو أحق بها. طيب، هنا سؤال بالنسبة لمسألة إحياء الأرض وإحياء المواد: هل اشترط العلماء شروطا في مشروعية الإحياء، أو إذا جاء الإنسان على أي أرض كانت قام فأحياها وتملكها هل هناك شروط أو ليس هناك شروط؟ لا تكون من أملاك العامة، يعني لا تكون ملكا لأحد سواء من الأملاك الخاصة أو من الأملاك العامة. إذا الشرط الأول في إحياء موات الأرض أن تكون هذه الأرض ليست ملكا لأحد، ويلحق بذلك ألا تكون من مخصصات الدولة كذلك. ومعنى مخصصات أي ما تركها المسلمون أو تركها ولي أمر المسلمين ينتفع بها المسلمون، إما في نزهتهم أو في مثلا رعي ما عندهم من المواشي والأغنام، أو يكون من الأماكن التي يقلب فيها الناس ما عندهم من النفايات والقمامة إلى آخره، فلا يعود نفعها على المسلمين بشيء، لا ينتفع بها المسلمون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون بعيدة عن العمران، وهذا يدخل في الذي ذكرناه. أن تكون هذه الأرض ميتة، هذه الأرض غير مسكونة وغير مزروعة كذلك. فإذا كانت تزرع ونقول له تعالى ازرع هذه الأرض المزروعة فهذا تحصيل حاصل، إنما أجاز الشارع لهذا الإنسان أن يقوم بإحياء هذه الأرض لماذا؟ لإحيائها، إما بسكنها وإما بزراعتها. فإذا كانت هي حية وإذا كانت تزرع فلا حاجة في هذه الحالة أن يقوم إنسان بإحيائها. إذن الشرط الأول أن تكون هذه الأرض موات، وأن تكون بعيدة عن العمران وليست ملكا لأحد، ليست ملكا لأحد. فإذا قام الإنسان فأحيا أرضا ميتة وقام بزراعتها أو قام فشق فيها القنوات أو حفر فيها بئرا أو قام فحفر أو حفر فيها بئرا، في هذه الحالة يتملك الأرض أو لا يتملكها؟ يتملك الأرض أو لا يتملكها؟ يتملكها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق بها، فهو أحق بها. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتا، هل هذا النص عام يدخل فيه المسلم وغير المسلم؟ كل من أحيا أرضا ميتا بهذه الضوابط والشروط فإنه يتملك تلك الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلم. نعم، هذا قلنا فيه خلاف، الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن النص عام فيدخل في ذلك المسلم وغير المسلم، وهذا قول جمهور العلماء. خالف في ذلك من؟ نعم، خالف في ذلك الشافعي رحمه الله، فقال إنما هذا النص يخصص بالمسلمين. ذكرنا دليلا استدل به أحد العلماء يناصر به الشافعية في ذلك ويدعم قوله، ما هو الدليل ومن هو المستدل؟
أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر.
نعم، فله فيها أجر.
دل ابن حبان رحمه الله على أن قوله له فيها أجر يدل على تخصيصه بالمسلمين لأن غيرهم لا يكون له.
إذا استدل ابن حبان رحمه الله بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر بترتب هذا الأجر على الأحياء، فلا يكون ذلك إلا للمسلم، لأن المسلم هو الذي ينوي، ولا يؤجر الإنسان إلا إن نوى، إلا إذا نوى، ولا يؤجر الإنسان إذا نوى إلا أن يكون من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. وهذا دليل قوي، وقد نصر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأيد ذلك وقال الصواب ما قال ابن حبان رحمه الله. من أحيا أرضا ميتة هل يشترط في ذلك إذن الحاكم أو لا يشترط؟
إخوانا المشايخ الشيبان كبار السن الذين لا يستطيعون أن يجلسوا إلا أن يتكئوا، هل ممكن يأتون عندنا؟ أيوه يا شيخ عمرو بدل، يا شيخ عمرو بدل، بس تفضل. نعم،
قول الجمهور ويشترط
في الحكم. إذا أكثر العلماء على خلاف ما ذكرت يقولون لا يشترط، هذا لا يشترط أن يستأذن في ذلك الحال، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الاشتراط، وهم
اشترط الحاكم أن يؤذن
له. بس أنا أسأل، من أهل العلم الذين خالفوا أكثر العلماء؟ ها؟ سمعت واحدا منهم حنفيا، الحنفية. طيب، ورجعنا ماذا عندك إذا؟
رجعنا أن اشترط الحاكم إذنا فيرجع إليه
أن الحاكم اشترط ألا يستولي إنسان على أرضه ولا يقوم بإحيائها إلا بعد الإذن، وعمل بذلك لمصلحة المسلمين حتى لا يعتدي أناس على أراض فيقوموا باحتلالها أو بزراعتها أو بإيهام أنهم يقوموا بزراعتها فيؤدي ذلك إلى الفساد ويؤدي ذلك إلى عدم انتفاع المسلمون بمثل هذه الأرض، فعند ذلك لا بد من استئذان الحاكم ولا بد من طاعته في ذلك. إذا قام الحاكم فأمر بأنه لا يحق لإنسان أن يحيي موات أرضه إلا بعد الإذن حتى لا ينفتح باب الشر
فله ذلك ويرجع إليه بذلك. طيب، فرق جماعة من أهل العلم بين التهجير وبين أحياء الموات، بين التهجير وبين أحياء الموات.
من أخذ أوفر فلم يعملها ولم يحييها، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى لأبنائه إن ظلت عنده أكثر من 3 سنين تؤخذ منه.
أنا ما سمعتش الفرق الآن.
التهجير هو أن يأخذ أرضا فلا يعملها.
نقول أحياء الموات أن يأخذ أرضا فيحفر فيها بئرا، يشق إليها القنوات، يوصل إليها مواسير المياه، أدخل فيها الماء الحي الذي هو أساس وسبب بإذن الله في إحياء هذه الأرض، ثم يقوم بتقليبها ويقوم بزراعتها، هذا هو أحياء الموات. أما التهجير هو أن يقوم فيحيط هذه الأرض بالسياج، يضع علامات لهذه الأرض، يبني صورا يحيط به هذه الأرض، فحجر هذه الأرض، أي جعلها محجورة معلومة أنها ملك لفلان، هذا هو التحجير. إذا لا يلزم من التحجير الإحياء، لا يلزم من التحجير الإحياء. طيب، لو أن رجلا قام فأحيا الأرض وقام بزراعتها شرعا، هي ملك له أو ليست ملكا له؟ ملك له، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بهذه الضوابط وبهذه الشروط. طيب، إذا قام رجل من الناس فأخذ أرضا على سبيل الإحياء فقام بتحجيرها وقام بالفعل فوضع العلامات أو صار عليها بسور أو أحاطها بسور وحائط ثم تركها وأهملها ولم يقم بزراعتها، هذا هو التهجير كما قال يحيى ابن آدم رحمه الله تعالى. هل بهذه الصورة هذا المحتجر أو الذي قام بتحجير الأرض يملكها بمجرد التحجير؟ قلنا لا يملكها، لأن النص فيه الإحياء، ولكن هناك سنة عمرية، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إن قام الإنسان بإحيائها فله، فإن قام بتحجيرها ولم يقم بإحيائها أمهل وأنذر. إن كان قد مر عليه 3 سنوات نزعت منه وأخذت، إن كان قد مر عليه 3 سنوات ولم يقم بزراعتها وإحيائها نزعت منه، وإن لم تمر عليه 3 سنوات أنذر على ذلك، أخبر الأمر أنك أخذت هذه الأرض لزراعتها، فإذا لم تقم بزراعتها فعند ذلك تنزع منك هذه الأرض. هذه هي السنة العملية. طيب، وقفنا هنا من أقرأ يقول هنا اقطاع الأرض والمعادن والمياه. نعم، بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة. اقطاع الأرض والمعادن والمياه، يجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض ميتا والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة، وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الخلفاء من بعده كما يتضح من الأحاديث الآتية عن عمر.
الآن يقول اقطاع الأرض والمعادن والمياه، اقطاع الأرض بمعنى أن يمنع الإمام أو الحاكم أرضا لفلان، يمنحه ويعطيه هذه المنحة، يقطعه هذه الأرض أو هذه الأرض التي تشتمل على معادن، وسيأتي التفصيل بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة. فإن كانت هذه المعادن الظاهرة كالملح مثلا ويحتاج المسلمون إليه، فعند ذلك لا يحق أن يقطع الحاكم إنسانا تلك الأرض التي يحتاج الناس إلى ثرواتها ويحتاج الناس إلى معادنها. لكن الكلام الآن في أرض ليس فيها معادن، هذه الأرض ذهب العلماء في أكثر كلام العلماء إلى أنه يجوز للحاكم أن يقطع زيدا من الناس أو رجلا من المسلمين أرضا، ولكن هل يقطعهم هذه الأرض على سبيل المحاباة، على سبيل الإكرام، على سبيل أن يعود ذلك عليه بالمصلحة والنفع والخدمة والمساندة والمساعدة، أو يشترط عند أهل العلم أن يكون الإقطاع على سبيل أن يعود بالنفع على المسلمين؟ الثاني هو الذي اشترطه العلماء، لا يحق لولي أمر المسلمين أو لمن ولاه الله شؤونهم أن يقطع أرضا أو يمنح أرضا لأحد من الناس إلا إذا كان من وراء ذلك النفع للمسلمين، يعود نفع ذلك للمسلمين. كان تكون هذه الأرض أرض جرداء وسيقطع فلانا من الناس يقوم بإحيائها وزراعتها، وعندما يقوم بزراعتها تعود ثمرتها حبوبها بقولها على المسلمين، فلا يحتاج الناس أن يستوردوا تلك البضائع، ولا يحتاج الناس أن يكون قوتهم وزادهم في أيدي أعدائهم، فهذا فيه نفع على المسلمين. كذلك أن يكون هذا المكان ثغر من الثغور، أو مكان يخشى أن يأتي من ورائه الأعداء فيقطع أعداد من الأراضي أو قطع من الأراضي لأناس كي يقوموا بحماية تلك الثغور، فإذا زرعوا وحلوا فيها وسكنوا فيها فإنهم ينظرون ويتابعون، فإذا داهم هذا الثغر أو كان هناك من الأعداء من يتربص ويتلصص بأماكن المسلمين نقل الأمر ورفع إلى من يقوم بحماية هذه الثغور. إذا لابد أن يعود النفع على المسلمين، وزراعة الأرض في حد ذاتها وقيام الناس بإحيائها فيه منفعة وفيه خير يعود على الناس. أما أن يكون هؤلاء من أهل الفساد ويفسدون فيقطعون الأراضي لشؤون خاصة ولأغراض خاصة ولمصالحهم الشخصية، فهذا أمر لا يقره شرع ولا دين ولا عقل ولا نقل، وكلام الفقهاء ليس بصدد ذلك، وإنما هو بصدد أن تكون المصلحة عائدة للمسلمين. أما أن يكون هذا الفعل يلحق الضرر للمسلمين، فيه سلب لخيرات المسلمين، فيه أخذ لحقوق المسلمين، فمن ظلم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، فهذا ظلم وهذا لا يجوز. فكلامنا الآن أنه يجوز للحاكم، وكما قال المؤلف العادل، أو إذا كان ليس عادلا ولكنه سيفعل ذلك لمصلحة المسلمين فلا بأس، فلا بأس أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة، وهذا كما قلنا في إحياء الموات، لا يعطي الأرض الخصبة أو لا يعطي الأرض التي علم أنها ستدخل في الحيز العمراني مثلا، فبعض الناس ينتظر، فإذا علم أن هذه الأراضي وإن كانت من الصحراء ستدخل حيزا معينا فيبادر بأخذ هذه الأرض وتكون بالنقود القليلة، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها بأثمان غالية وبأثمان عالية، هذا ظلم، هذا ظلم. قال وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أقطع الأرض الميتة ليعود نفعها على المسلمين كما فعله الخلفاء من بعده. إذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في النصوص، وفعل ذلك أيضا الخلفاء، فهو فعل أقره الشرع، أقله العقل والنقل وليس في شيء. نعم.
عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى أبي عمر أشترى نصيبه منه، فأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإن اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جاهد الشهادة له وعليه. رواه أحمد.
نعم، هذا الأثر من رواية عروة أن عبد الرحمن بن عوف، ومعلوم أن عروة لم يشهد هذا الحدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما أقطع عبد الرحمن، بل في سماع عروة كذلك من عبد الرحمن بن عوف وقفة وشك، ف فليس هناك دليل على ثبوت السماع، بل خلافه هو الأولى لبعد الفترة بين عبد الرحمن بن عوف وكذلك عروة بن الزبير. ولذلك هذا الحديث نعم رواه الإمام أحمد وكذلك رواه البيهقي، وقد مر علي في كتاب الكفاية الخطيب وعللته بعلم سماع عروة بن الزبير من عبد الرحمن بن عوف. نعم.
وعن عقبة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في حضر موت. وعن عمرو بن دينار.
نعم. حديث عقبة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في حضر موت، هذا رواه الترمذي ورواه كذلك أبو داود وقد صححه الألباني رحمة الله تعالى عليه.
وعن عمرو بن دينار قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
هذا من رواية عمرو بن دينار. عمرو بن دينار من أصغار التابعين أو أوساط التابعين، فنقله هنا لما يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر، هنا يروي حدثا لم يرى ولم يشاهده، إذا سمع، فممن سمع لم يذكروا الواسطة التي من خلالها سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا منقطع بل هو معضل، بل هو معضل، ولذلك هذا أيضا ضعيف ولا يثبت. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسها وغوره، أخرجه أحمد وأبو داود.
نعم، هنا قال القبلية نسبة إلى قبل مكان بساحل البحر، والجلس المرتفع من الأرض والغور المنخفض منه، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني فلا يثبت كذلك، لكن هو في مجموع هذه النصوص، وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع عروة ابن الزبير عندما ذهبت أسماء وكانت تنقل النوى بفرسه، كانت تنقلها من الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم من عروة، وهذا في البخاري في العفو للزبير أقطع الزبير، فكانت أسماء تنقل النوى لفرس الزبير، فهذا الحديث دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع جماعة من الصحابة، وجاء كذلك أنه أقطع الأنصار في البحرين، أقطع الأنصار في البحرين، فطالب الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع إخوانهم من المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا، وكان ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوته، لأن قريش استأثرت بالفعل بالخلاف وصارت فيهم الخلاف واشتد الحال على الأنصار، وكان من حيث ما في اليد ما في أيديهم قليل، فأصابتهم الأثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك نصوص، وهذا كان أولى، هذا نستفيد أن الإنسان عندما يدلل على مسألة سواء في خطابه أو مناظرته أو في كلامه أو في كتابته، إن وفقه الله لسيارة بحث أو رسالة علمية، أنه لا بد أن ينظر في أصح الأدلة، في أصحها وأصرحها، فإذا كان الدليل من الأدلة الصحيحة الصريحة أورده في بداية إيراد الأدلة، وإذا كان الدليل من الأدلة الصريحة لكنه ليس صحيحا فلا حاجة له، فلا حاجة به ولا ينفع، وإن كان من الصحيحة لكن في مثلا ظهورها غموض أو في دلالته غموض فهو أولى، حتى إن كان من باب التنبيه ودلالته ليست ظاهرة، فالمؤلف هنا أورد أدلة تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقطاع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيح ومن الضعيف، وترك أدلة صحيحة بل في أحد الصحيحين أو صحيحة وليست في الصحيحين، الصحيحة وليست في الصحيحين، فهذا يعاب على المصنف أن يورد أدلة هذه الأدلة ضعيفة ويكون عنده من أدلة ماذا؟ الصريحة أو عقبة الصحيحة لا سيما وهي صريحة كذلك. نعم.
قال أبو النجم قد جاءت هذه الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أقواما وأن الخلفاء من بعده أبقاه، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك إذ كان فيه تأليف على الإسلام وعبارة تأليف على الإسلام وعبارة الأرض، وكذلك الخلفاء إنما أبقاه من رأوا أن له غمامة في الإسلام ونكاية بالعلو، ورأوا أن الأفضل ما فعل، ولولا ذلك لم يأتوه ولم يمتعوا حق مسلم ولا معاهد.
نعم، إذا الأمر هنا يعود إلى المصلحة وإلى يعود نفع هذا الإقطاع إلى المسلمين، حتى وإن كان هذا من أقطع له الخليفة يملك من المال أو يملك من الأرض، ولكن في ذلك مصلحة يعلمها الإمام تعود على المسلمين ونفع يعود على المسلمين، فلا حرج من وراء ذلك، لا حرج من وراء ذلك. وهنا لا يفهم من الإقطاع أن يؤخذ الحق من المسلم أو يؤخذ الحق من المعاهد، وإنما هذه أرض هي أرض موات لا صاحب لها، لكن ما افتكره الشيوعيون أو الاشتراكيون عندما يسمون الإقطاع أو الاستقطاع فيأخذون حقوق المسلمين أو يأخذون حقوق الناس فيعطونها للآخرين فيأخذون من الغني نسبة أو كما أو قدرا أو أرضا شيئا ما فيأخذونه للفقراء في زعمهم، هذا باطل وهذا من أبطل الباطل ومن أضل الضلال. الله سبحانه وتعالى حرم أن يؤخذ حق الإنسان إلا بحقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذا ما كان يفعله بعض الناس يأخذون حق الأغنياء وهو حقهم ومالهم وأرضهم، فيأخذ هذه الأرض فيقسمونها على الفقراء والمساكين، هذا ظلم، هذا ظلم، ويتحمل هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هذه الحقوق فوق أكتافهم يوم القيامة، لأن هذه الأرض وتلك الحقوق أخذت الاغتصاب، اغتصبوا حقوق المسلمين واغتصبوا حقوق الناس. والعجب أنك ترى أن بعض هؤلاء يستدل فيستدل على اشتراكيته بقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الكلى وفي الماء وفي النار. طيب الناس شركاء في ثلاث، فالمعنى ذلك أنهم يمتلكون هذه الثلاث أو أنه من الأمور المباحة؟ أمور المباحة، الماء الذي سالت به السيول أو نزلت به الأمطار فاجتمع هذا الماء في البرك، هذا ماء للكل، الناس فيه شركاء، لا يحق لإنسان أن يمنع الآخرين أن ينتفعوا بهذا الماء. والكلف والعشب الذي نبت في أرض فضاء في أرض موات بالأمطار فالناس فيه شركاء، هذا يرعى إبله وهذا يرعى غنمه، تمام، أو غنمه ترعى وإبله ترعى، النشوركم في ذلك ليس له أن يحجر الناس أن يمنع الناس. وكذلك النار، نار توقد، وعندما يأخذ الإنسان قطعة من هذه النار إما أن يتدفأ بها أو يوقد، هذا لا يخل بنارك، لا تنقص هذه النار، واضح، عندما يأخذ منها قطعة من النار لا تنقص هذه النار، فالناس شركاء في ذلك. لكن ما الذي اشتريته وما الذي حفرته؟ كأن يحفر الإنسان بئرا فهل نقول أن شركاء في هذه البئر؟ ليس شركاء في هذه البئر، أرضي التي قمت فأنفقت عليها وزرعت فيها الزرع ثم يأتي آخر فيريد يأتي بغنمه ترعى في هذه الأرض، هل له الحق في ذلك؟ ليس له الحق في ذلك. فعندما تنظر حتى هؤلاء أصحاب الاشتراكية يستدلون، لكن أين هم من الدلالة الصحيحة؟ وإن استدلوا بدليل صحيح لكنهم استشهدوا به استشهادا باطلا، استشهاد باطل، فهنا انظر قال المؤلف ولم يقطع حق مسلم ولا معاهد، حتى المعاهد حتى الذمي له حق، ارض هذه التي هي ملكه لا يجوز للانسان ان يغتصب ارضه وان ياخذ حقه منه. نعم.
نزع الارض ممن لا يعمر الله وانما يوقع الحاكم من اجل المصلحه، فاذا لم تتحقق بان لم يعمرها بل اقطع له ولم يستثمرها فانها تنزع له. عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع للناس من بجيه
ايضا النسخ عن جده هو الأصل هي سلسلة معروفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، لكن عندنا فيها سقط في الظاهر أو تراجع هذه الرواية بعد ذلك في الأصول.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو كانت له أرض، ثم تركها 3 سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق به.
طيب، نحن على فرض أن عمرو بن شعيب عن أبي هنا فقط ولم يقل عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد يكون متصل أو يكون منقطعا؟ يكون منقطعا لعدم سماعه، حتى في سماع جده في خلاف في السماع، ولكن الصحيح أن السماع لا شك أنه سمع، لكن هو السماع خلاف في عمرو بن شعيب هل سمع من جده أو لا، هذا أبيه، لكن الصحيح أنها سلسلة حسنة الإسناد. الشيء من ذلك أن من أخذ أرضا وأقطع الإمام إنسانا أرضا، هذه الأرض قلنا أنه أقطعها من أجل أن يقوم بإحيائها وأن يقوم بزراعتها وأن يقوم بسكنها، فإن أخذ هذه الأرض فلم ينتفع بها ولم يقم بزراعتها ولم يقم بإحيائها، عند ذلك للإمام أن ينتزع هذه الأرض منه وأن يأخذها منه. وكما ذكرنا أن السنة العمرية عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وقف لذلك 3 سنين، فإن قام بزراعتها وإلا أنذره، فإن لم يقم نزعت منه وأخذت لآخر. طيب، إذا كان الإمام قد أقطع إنسانا أرضا أو هذه الأرض جاء إنسان فظن أنها موات وهي موات فأخذها لنفسه وقام بزراعتها فظهر لها صاحب بعد ذلك، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، ظهر صاحبها ووقع التناسخ، هذه أرضي والآخر يقول كانت موات فقمت فأحييتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها، فمن أحق بالأرض؟ من تركها حتى ماتت أو من قام بإحيائها؟
صاحب الأرض تصديق أن تحيي الأرض
بالزراعة، نعم،
ولا هو أن يرد له نفقة مقابل زراعته،
نعم،
أو أن يأخذ ما زرعه في الأرض.
أحسن. إذن وهذا فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. إذا الأصل أنه يترك الأرض لزرعها، ولكن ما أنفقه على هذا الزرع يأخذ، فإن رضي صاحب الأرض الأصلي أن يترك له زرع الأرض فله ذلك، ولكن له الحق في ماذا؟ في أجرة هذه الأرض التي استغلها الزارع. نعم.
وعن الحارث بن بلال بن حارث المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع، قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجز مع الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباب.
لكن هذا رواه القاسم بن سلام في الأموال، وكذلك ابن سجوية في الأموال من طريق معين بن حماد الخزاعي وهو ضعيف. طيب، هذا نكون قد انتهينا من الكلام على إحياء الموات وإقطاع الأرض، وندخل إن شاء الله في كتاب الإجارة في باب الإجارة. نعم.
الإجارة تعريفها: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وفي الشرع عرض على المنافع بعوض، فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر، لأن الشجر ليس منفعة، ولا استئجار النقدين، ولا الطعام للأكل، ولا المكيل والموزون، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانه. وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنها، لأن الإجارة تملك المنافع، وفي هذه الحال تملك.
وفي هذه الحال تملك اللبن وهو عين.
تملك اللبن وهو عين، والعقد يرد على المنفعة لا للعين.
باب الإجارة هو من العقود التي جرى العمل عليها بين المسلمين، كالبيع والهبة، فهو عقد بين طرفين، بين المؤجر والمستأجر. وهذا الباب أو هذا العمل وهو الإجارة مما أجمع عليه المسلمون، وقد نقل الإجماع على مشروعيته الإمام ابن قدامة رحمه الله، وكذلك ابن المنذر وغيرهما من أهل العلم. هناك من خالف ومنع الإجارة، وقال أن الإجارة ليست من الأمور المشروعة، لأنه استئجار للمنفعة والمنفعة معدومة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وبيع ما لا يملكه الإنسان. هذا جاء أبي بكر بن الأصم، أبي بكر الأصم، ولكن هذا القول الذي قاله أبو بكر الأصم أولا مخالف الإجماع، فهو محجوز بالإجماع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بما عمل عليه الخلفاء رضي الله تعالى عنهم والصحابة، فقوله قول فاسد. الأمر الثاني أن هذا انتفاع المنافع لا يكون الانتفاع بها إلا بهذه الصورة بخلاف العين الموجودة، فلا بد من تملكها أولا ليسر التملك واستطاعة الإنسان أن يتملكها ثم يقوم ببيعها. لكن انتفاع، أنت جئت تستأجر مني دكانا، هل التملك هنا للدكان أو للمحل تملك للذات أو تملك للمنفعة؟ تملك للمنفعة. وهذا هو الفرق الذي فرق به العلماء بين البيع وبين الإجارة. فالبيع هو بيع للذات وهي العين والمنفعة، بيع للذات أي العين والمنفعة. فعندما أبيعك سيارتي أنت تتملك ذات السيارة، عين السيارة، وتنتفع بمنفعة السيارة. عندما أبيعك هذه الشقة بعتك ذات الشقة والعين وانتفعت كذلك بهذه العين، بخلاف الإجارة فهو بيع للمنفعة وليس بيعا للعين. فعندما أعطيتك الدكان واستأجرت أنت الدكان، استأجرت المنفع وابتعت واشتريت المنفع الموجودة في هذا المحل، طلع فيه البضائع، تعرض فيه البضاعة. إذن هذا هو الفرق ما بين البيع وما بين الإجارة. ولذلك لا يتمكن الإنسان من شراء المنفعة لأن المنفعة غير موجودة بالأصل، فإن قيل هي معدومة وتقاس على البيع فلا يجوز الإنسان أن ينتفع في العين المؤجرة لعدم وجود المنفعة، كما أننا نحرم أن يبيع الإنسان بيعا معدوما أو سلعة لم يتملكها بعد، فنقول أولا هناك فرق بين الأمرين، ثانيا لا نحتاج إلى القياس مع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي نهى حكيم بن حزام وقال له لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لم تقبض، لا تبع ما لم تملك، هو الذي أجاز الإجارة وعمل في زمانه وأقر ذلك، وأجمع المسلمون على مشروعية الإجارة. قال تعريفها: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرة. إجارة عوض، أنت تأخذ هذه العين تستأجرها مقابل دفع العوض، عوض هذا الانتفاع، يعطيك المؤجر هذه العين مقابل هذا العوض. وقد عرف العلماء الإجارة كما ذكر الخطاب في كتابه اللباب، قال حقيقتها تمليك منفعة معلومة زمانا معلوما بعوض معلوم. قال تمليك منفعة معلومة زمانا معلوما بعوض معلوم. إذن حقيقتها أن يتملك الإنسان منفعة، ولم يقل يتملك العين أو الذات، لا يتملك العين أو الذات، وإنما يتملك المنفعة من هذه العين. أنت عندما تركب تاكسي، المراد من الإجارة ماذا؟ أن يوصلك إلى المكان. هل تمتلك أنت التاكسي هذا؟ هل لك الحق أن تأخذ شيئا منه؟ ليس لك حق في ذلك، لأنك استأجرت المنفعة ولم تستأجر العين، بخلاف إذا اشتريت السيارة فلك أن ترفع منها هذه القطعة، ولك أن تضع فيها شيئا، ولك أن ترفع منها شيئا، لأنك تملكت العين. إذن هو أن يتملك الإنسان منفعة معلومة، وهذا احتراز من المنفعة المجهولة. المنفعة المجهولة، المنفعة المجهولة أن يستأجر الإنسان شيئا مجهولا ولا يعرف هل يعود عليه بالنفع أو لا، ولا فائدة منه. هذا ليس بالإجارة معلومة زمانا معلوما، زمانا معلوما هذا سيأتي الحديث عليه، وهو من شروط الإجارة أن يحدد ذلك بزمان، وأن يحدد بوقت معين تراضى عليه الطرفان، زمانا معلوما بعوض معلوم. العوض الأجرة أن يتفق عليها الطرفان، سواء كانت هذه الأجرة على وتيرة معينة أو بمبلغ معين، أو اشترط الإنسان زيادتها. كان يقول أجرتك هذه الشقة لمدة 5 سنوات بقيمة إيجارية في كل شهر 100 جنيه، ثم بعد ذلك تزداد فتكون 150. فلو جعل في العقد أكثر من عوض هذا يجوز، هذا يجوز إذا تراضى عليه الطرف. قال هنا فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر، أن هذه المنفعة مجهولة. عندما أؤجرك شجرة على ما يخرج من ثمرها، هذا فيه غرض، فيه غرض، فقد تثمر هذه الشجرة وقد لا تثمر. عندما أؤجرك بقرة على ما يخرج من ضرعها، اللبن الذي يخرج منها، فقد يخرج وقد لا يخرج، كما قلنا في البيع، هل يجوز أن يبيع الإنسان لبن هذه البقرة ولم يحلب بعده؟ لا يجوز، لأنه بيع للمجهول، بيع للمعدوم. وما يقال في عقود البيع يقال في عقود الإجارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقال كذلك في الإجارة المؤجر والمستأجر بالخيار ما لم يتفرق. فلو فرض أن رجلا قال أجرتك أو استأجرت منك هذا المحل على أن أدفع لك مبلغا من المال كذا وكذا إلى مدة معلومة، فقال المؤجر وأنا قد أجرتك هذا المحل واتفق، أو قال فعلت، أو قال نعم، أو قال أقررت، إذا وقع من الاتفاق، فإن تفرق على ذلك وقعت الإجارة، إن تفرق على ذلك وقعت الإجارة. أما أن يأتي بعد ذلك يقول والله استأذنت العقد بعده، بعدما ذهبت إلى الحجة قالت لا ما تفعلش كذا وتفعل كذا، فرعد في قوله، هل له الحق أن يعود في قوله؟ ليس له الحق، لا المؤجر ولا المستأجر، إلا رضي أن يرضى الطرف الآخر، كما نقول في البيع، وقس على ذلك في جميع الأمور التي فيها إجارة. فلو أنك استأجرت سيارة وتمت الإجارة وتراضى الطرفان على أن يوصلك مثلا من دمياط إلى مطار القاهرة، وفي أثناء الطريق قال أنا متراجع عن هذه الإجارة، ليس له حق، وملزم أن يوفي هذا العقد بأي دليل؟ بأي دليل يا أخواني ملزم؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، قضية ما قضية الورق، هناك عقد وهناك ميثاق وهناك وعد جعله الله سبحانه وتعالى يلزم به الطرفين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، ما دام أنك قد اتفقت ويقول البيعان بخيار ما لم يتفرق، فإن وقع التفرق على ذلك فليس لك أن تتراجع. كذلك المستأجر، وأنك مستأجر وقمت بعد ذلك قلت والله أنا تراجعت أن تذهب أنت معي وإنما اتفقت مع فلان آخر، ليس لك أن تتراجع إلا أن يرضى الطرف الآخر، وإلا غرمت وإن دفعت مالا خسرت هذا المال. كذلك إذا تعاقدت مع طبيب على أن يقوم بإجراء عملية معينة في زمان معين واتفقت على ذلك وأجير استأجرت ليقوم بهذا العمل، فإن قام فتراجع بعد ذلك قال والله أنا شغلت أو جاءت عملية أفضل أو مصلحة أحسن من هذه المصلحة، هذا ليس له أن يتراجع. لماذا؟ المسلمون عند شروطهم. فعقد الإجارة كعقد البيع، ما يقال في عقود الإجارة ما يقال في عقود البيع يقال في عقود الإجارة. قال هنا فلا يصح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر، لأن الشجر ليس منفعة هو ذات، وإلا كان هذا من البيوع، ولا استئجار النقدين ولا الطعام والأكل ولا المكيال والموزون، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها، إذا تشترى ولا تستأجر. قال وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنها، ولا يجوز استئجار بقرة لتقوم بالحرث، ولا يجوز استئجار فرس ليركب ظهره هكذا. ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولذلك هنا المؤلف قيد ذلك لحلب لبنها، لأن حلب اللبن هنا هذه عين تؤخذ وتشترى، وإن أخذت واشتريت وهي مجهولة في حيز المعدوم فهذا بيع لا يجوز. ولكن لو استأجر الإنسان هذه البقرة لتقوم بحراسة الأرض جاز، ولو استأجر الإنسان هذا الفرس لينقل الأحمال على ظهره جاز، وإلا من أين لنا جواز استئجار السيارة قياسا على استئجار الفرس، قياسا أن هذا العمل كان مما يعمل الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في عقود الإجارة. هذا واضح؟ نعم. تفضل.
قال والمنفعة ما تكون منفعة عين كسكن الدار أو ركوب السيارة، وقد تكون منفعة عمل مثل عمل المهندس والبلال والمستاج والصفار والخياط والكواب، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده مثل الخدم والعمال.
نعم، كل ما ترجو منه المنفعة ويقوم بالعمل لك أو لحسابك فهذا عقد إيجار. منفعة تكون منفعة عين كسكن الدار، الانتفاع بسكنها، الانتفاع بركوب السيارة، منفعة عمل مثل أعمال الهندسة، المقاول الذي استأجرت ليقوم بالبناء، النساج، الصفار، كل هذه من عقود ماذا؟ الإيجار.
والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى مؤجرا، والطرف الأجر الآخر الذي يبذل الأجر يسمى مستأجرا، والشيء المأخوذ عليه المنفعة يسمى مأجورا، والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى أجرا وأجرا. ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة، وثبت للمؤجر ملك الأجرة لأنها عقد معاوضة.
متى صح ويصح العقد بوجود هذه الأركان؟ المؤجر، المستأجر، الاتفاق إلى مدة، تحديد الأجرة، تحديد الأجرة، تحديد المنفعة. إذا توفر ذلك صح، صح الإيجار، ثبت للمستأجر ملك المنفعة. فإن جاء بعد ذلك المالك وطالب المستأجر أن يعطيه العين التي أجرها له، ليس له أن يطالب إلا أن يرضي الطرف الآخر. فلو أجرت لك عينا إلى سنين معينة إلى 5 سنوات، ثم جئت في السنة الثانية فطالبت العين، فليس لي أن أخذ هذه العين. كذلك إن جاء المستأجر فرد العين قبل انتهاء المدة فليس له أن يرد هذه العين، وهو ملزم بما في شروط الإجارة. وثبت للمؤجر مثل الأجرة لأنها عقد معاوضة من عقود المعاوضة. فإن مات المستأجر
المال المستأجر هل يحق للمؤجر أن يأخذ العين؟ جمهور العلماء على أنه لا يحق للمؤجر أن يأخذ العين ما دامت أن المدة لم تنتهي. دامت أن المدة لم تنتهي فينتفع الورثة بالعين المؤجرة كانتفاع بما خلفه الوالد من الانتفاع بالعين المملوكة والعين التي ينتفع بها أي المنفعة أي المنفعة. وهذا بخلاف الصورة الموجودة في العرف الآن أن الإنسان إذا مات قام أبناؤه في العقود التي يعقد الإجارة المفتوحة. هذه العقود التي سيأتي الكلام عليها ليست من العقود المشروعة، فما يفعل الأبناء في أخذ هذه العين سواء في محل أو دكان أو شقة فليس لهم الحق في ذلك، إنما نحن نتكلم في العقود المشروعة الذي يوقف بوقت محدد معين. فإن هلك أو مات المستأجر قبل انقضاء المدة فلورثته أن ينتفعوا بالعين ما دامت أن المدة ماذا لم تنتهي. نعم.
مشروعية الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
أين الشاهد في هذه الآية؟ إن الناس ينفع بعضهم بعضا ويستأجر بعضهم بعضا ليقوموا بالمنافع ويقوموا بالأعمال، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الناس جميعا من الملاك أو الناس جميعا من المؤجرين فمن سيستأجر ومن يشتري؟ فخلق الله الغني وجعل الله من عباده الغني والفقير والشريف الرضيع، هذا يحتاج لهذا. لو قام الناس يوما فلم يقم هناك عمال يحملون قمامة الناس، لم تلأ الدنيا بالقمامة وعجلوا القمامة في شوارع وأغنية الناس، فعند ذلك يؤدي ذلك إلى الضرر ويتضرر الناس بهذا القمامة. لو لم يجعل الله عز وجل أناسا يعملون في تلك المهن الوضيعة كما يكون من صرف الصحي الذي يجرى فيه ما يخرج من الناس لتضرر الناس بذلك لعدم قيام أناس بمثل هذه الأعمال. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أناسا ضعفاء أناس أقوياء أناس أغنياء وأناس فقراء فيحتاج هؤلاء لهؤلاء، فجعل هناك الملك عندهم أملاك ومستأجرين يستأجرون وينتفعون، فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى.
ويقول جل شأنه: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
الشاهد هنا: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إن رأت الإنسان بضئر أو بمرضعة ترضع الأبناء فأعطاها الأجرة مقابل ما تقوم به من إرضاء الطفل، هذا دليل على جواز البشارة. كذلك وآتوهن أجورهن بالمعروف، هذا أيضا فيه الإشارة. وفي ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهذا حتى في شرع من قبلنا وجاء في شريعتنا هذا الإقرار في جواز الإشارة، سيأتي عن موسى عليه السلام كذلك.
ويقول عز وجل: قال إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
نعم، انظر لهذه الآية، هي صحيح بين موسى عليه السلام والشيخ الكريم، لكن كما ذكرنا أن القاعدة أن شرع من قبلنا وشرع لنا إذا جاء في شرعنا إقراره والعمل به. هنا عقد إجارة كاملة بين طرفين، بين موسى عليه السلام المستأجر والمؤجر هو الشيخ الكريم قيل شعيب قيل غيره، المهم العقد على ماذا؟ على أن يقوم موسى عليه السلام بالعمل. ما هو العمل؟ قيل الرعي، يرعى الغنم. إذن عقد بين طرفين فيه إيجاب وقبول. عندما قال: إني أريد أن أنكحك، هذا هو المؤجر. ثم بعد ذلك يقول موسى عليه السلام:
ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. هل فيما بعد القبول؟ إذا وقع الإجابة والقبول بين الطرفين. وهنا إذا تؤخذ فائدة أنه لا يشترط بالإجابة والقبول أجبتك واستأجرت منك، لأن الشيخ لم يقل أجبتك، لم يقل موسى استأجرت، كما في البيع بعتك واشتريت منك، أو نعم وفي إجابة وقبول، وإنما قد سبق معنا في البيوع أننا قلنا المعاطاة في حد ذاتها ذكر. وهنا كذلك في الإجارة، في الإجارة دلت القرائن على وجود الإجابة والقبول، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فهذا كان على ماذا؟ الأجرة. الأجرة جاءت بعوض واحد أو بعوضين؟ بعوضين. قال على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا وقتين، واضح؟ لكن وقته بوقت أو لم يوقته؟ وقته، وقت ذلك. إذا العقد هنا على شيء معلوم بأجر معلوم بزمن معلوم، في زمن معلوم. نعم. فهذه الآية هي تعتبر عقد إجارة كامل، عقد إجارة كامل بالمواصفات الشرعية التي لا خلاف فيها. نعم.
وجاء في السنة ما يكفي، روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الزيل.
أيضا هنا لما نعم على أن تأجرني طيب، نعم. في أيضا قول يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، العلماء قالوا هذا فيه فائدة في طلب الأجير أو الموظف أو العامل، لابد أن يجتمع فيه أمران، القوة والأمان. والقوة هنا قوة البدن وقوة العقل والكياسة والفطنة والحكمة والذكاء، لابد أن يتطلب الإنسان لمن يعمل له ذلك. والأمانة الإخلاص والخوف من الله عز وجل والخشية، وكذلك الغيرة على هذا العمل والإحساس. أخوان اللي عنده سيارة أمام الباب الخارج، طبعا المداخل ضيقة، مداخل ضيقة جدا، كمان نضع السيارات نضع الكسب أمام المكان وأمام باب المسجد، هذا يؤذي المسلم. فرجاء اللي عنده سيارة أو عنده أي وسيلة نقل أمام أبواب المسجد يرفع. نعم. هنا يقول ان في باب المساقات في بعض النسخ بعد احياء المواد قبل الاجاره، وهذا كان الاولى، كان الاولى مثلا الكلام على المزارعه والكلام على المساقات والكلام على احياء المواد قبل الاجاره، لكن تاخر في بعض النسخ فجعل باب المساقات بعد الزكاه الشرعيه والاطعمه والصيد والاضحيه والعقيق والكفاله ثم المساقات. على هذا من التقديم أو التأخير، ما ندري هل هو من المؤلف، لا أظن، تعلم من الذين قاموا على طباعة الكتاب، ولا يضر، سنأتي على هذه الأبواب إن أمد الله تعالى بالعمر. نعم.
روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الزيد يقال له عبد الله بن مليك، وكان هذا يمتلئك أي ماهر،
أي يقوم بهداية الطريق ويرشد الطريق من مكة إلى المدينة، استأجره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فهذا فيه جواز الاستئجار والمؤاجر، يعني الإجارة. نعم.
لو ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعط الأجير أجرا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه.
هذا الحديث جم حديث لابن عمر وجم حديث أبي هريرة، وحسن بعض هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث حسن، وفيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الحقوق، فقال أعطوا الأجير حقا قبل أن يجف عرقه. لكن الشاهد الآن ليس في مسألة إعطاء الحقوق، وإنما الشاهد في مشروعية الإجارة.
وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الدار، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أوله.
فالإكراء فلان اكترى الأرض أي استأجرها، فلان أكرى كذا أي أجرها، فهذا أيضا مشترك ومن المرادفات والمعاني تدل على الإجارة.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب واعطى الحجاب اجره. وعلى مشروعيه الاجاره اجمعت الامه ولا عبره بمن خالف هذا الاجماع من العلماء. حكمه مشروعيته: وقد شرعت الاجاره لحاجه الناس اليه، فهم يحتاجون الى الدور بالسكنى، ويحتاج بعضهم لخدمه بعض، ويحتاجون الى الجواب من الركوب والحمل، ويحتاجون الى الارض للزراعه، والى الالات لاستعمالها في حوائجهم المعاشيه. ركنها: والاجاره تنعقد بالايجاب والقبول بلفظ الاجاره والكراء وما اشتق منهما، وبكل لفظ يدل عليها.
هذا سبق معنا وقلنا انه نعم يشترط في ذلك ما يدل على الإيجاب والقبول، وهو الرضا بين الطرفين والمعاطاة في البيع، وكذلك الاتفاق في الإيجار. لكن لا يشترط أن يكون أجرتك وقبلت، وقد دلنا على ذلك بما وقع بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين شعيب أو الشيخ الكريم. نعم.
شروط العاقدين: ويشترط في كل من العاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا، فلو كان أحدهما مجنونا أو صبيا غير مميز فإن العقد لا يصح. ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ، فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا.
الراجح وما قلنا من قبل أيضا في البيوع أنه يشترط لا شك العقد، أما بالنسبة للصغر فكما يصح في البيع انه يعود الامر الى العرف، فما صح وتعارف عليه الناس مما يجري فيما بينه من البيع ان يشتري الطفل هذه الامور التي هي من الامور المستحقره، الامور التي جرى العرف ان يقوم الاطفال بشرائها، فلا يقال عند ذلك بفسخ هذا العقد. كذلك الاجاره، لكن بالنسبه للاجاره لو جاء طفل صغير وعقد عقدا من عقود الإجارة هذا عقد ملغى إلا أن يكون من المميزين. هناك شروط أخرى وشروط الصحة. قال: ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية: الأول رضا العاقدين إلى آخره. نحن ذكرنا هنا في تعريف الإجارة فقلنا حقيقتها هو تمليك منفعة معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم. فشرط من الشروط الأساسية والتي نقل العلماء عليها الاتفاق أن يكون العقد عقد الإجارة عقد مقيد محدد بزمن معلوم، بزمن معلوم. فإذا استأجر إنسان محلا ودكانا وسيارة إلى زمن غير معلوم غير محدد فهذا عقد فاسد، هذا عقد ملغى. وهذا نقل عليه الاتفاق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونقل ذلك أيضا الإمام ابن المنذر. فابن قدامة قال: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار. ثم قال: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا لمدة معينة معلومة. قال: ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. كان يوقت الإنسان استئجار المحل 5 سنوات 10 سنوات، قل ذلك أو كثر، لكن لابد من تحديده، لابد من تحديد هذا الزمن. وذكر أيضا ابن قدامة رحمه الله في موضع آخر قال: الإجارة إذا وقعت يجب أن تكون معلومة كشهر معلوم أو سنة، ولا خلاف في هذا نعلم. قال: ولا خلاف في هذا نعلم. يدلك هذا على أن العقود التي جرى العمل عليها من زمان طويل إلى وقت قريب أنها عقود باطلة. تلك العقود التي جرى العمل بها من زمان طويل إلى زمن قريب وهي العقود المفتوحة سواء في العقارات في المحلات في الشقق في أي شيء هي عقود فاسدة عقود باطلة. فإن استدل مستدل وقال: هذه العقود قد تم الاتفاق عليها وكما يحلل البعض أن يقول العقد شريعة المتعاقدين. هذا أولا، إذا صادم هذا العقد شرطا في الدين أو شرعا فإنه يلغى ويحكم عليه بالبطلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط التي تخالف الشرع. فلو فرضنا حتى اليوم لو جاء رجلان فاتفقا على إجارة محل أو معرض أو شقة ولم يحدد مدة الإجارة، هذا عقد شرعا ملغى. لماذا يلغى؟ لأن فيه ضرر يعود بالضرر على أحد الطرفين، لا تدري كم تطول المدة ولا تدري أن هذا المبلغ الذي اتفقتما عليه ينفع بعد ذلك أو لا ينفع، وهذا هو الموجود حاليا، تلك العقود التي وقعت من قبل سواء كان الناس يلزمون بها أو اختارها الناس عن رغبة لا عن إلزام فهي ملغاة. ودليل فساد هذه العقود الواقع الموجود الآن. ما هو الواقع الآن؟ الواقع الآن أن هذا المبلغ وهو العوض الذي يبذله المستأجر للمؤجر لا ينفع بشيء ولا يصلح لشيء، وليس هو قيمة المثل، وليس هو بالعوض الشرعي، ليس هو بالعوض الشرعي. حتى من أهل العلم قال إذا تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على عوض ثم بعد ذلك أدى هذا أو كان هذا العوض مما لا قيمة له فسخ هذا العقد، فسخ هذا العقد لوقوع الضرر. هناك ضرر يقع على أحد الطرفين، أما بالك بالضرر الواقع الآن على هؤلاء الملاك، على هؤلاء الملاك. إذن هذه العقود بنصوص كلام العلماء، حتى في أثناء بحثي كنت أنظر في فتاوى الأزهر، فإذا بفتوى الأزهر في ذلك واضحة، فتوى الأزهر في ذلك واضحة، بل ذكر أحد المفتين في ذلك قال لو استأجر العين ولم يسلمها لصاحبه فكل كسبه وانتفاعه حرام وسقط، لأنه ليس هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القارن. هذه فتوى في موسوعة فتاوى الشيخ الأزهر، ذكروا ما تكلم به العلماء من قبل وما أجمع عليه العلماء وما ذكره الإمام ابن قدامة وابن المنذر، أنه ليس هناك في عقود التجارة عقود على التأبيد، وإنما هو عقد تملك فيه الإنسان العين تملك منفعة إلى زمن معين بعوض معين. أما أن يؤجر الإنسان المكان ثم بعد ذلك لا يحدد بوقت ويتوارث أبناؤه من بعده إلى أن ينهار العقار، فهذا مصادم للشرع ويخالف الدين، ولا يحق الإنسان أن يبرر لنفسه أو أن يتحايل لمصلحة دنيوية. فبعض الناس كما نسمع الكثير من المشاكل التي تعرض من الناس، بعض الناس يقول أنا استأجرت ذلك من قبل 40 سنة وكان بمبلغ كذا، ولو بقيت معي هذه الأموال لاشتريت بها فيلا على البحر. هذا كلام باطل لا يستطيع الإنسان أن يستدل به وأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يخاصمه صاحبه في اقتصاده لهذا الدكان أو ذاك المحل أو تلك الشقة. خلاصة الكلام وما ذكره الفقهاء ونقل عليه الإجماع أنه ليس هناك إجارة على التأبيد حتى لو افترى الطرفان من قبله، لأن هذا الشرط يناقض الشرط ويصادم الشرط، فعقد الإجارة عقد يحدد إلى مدة معلومة وإلى زمن محدد، لأن في عدم التحديد غرر، ويقع هذا الغرر وهذا الضرر على أحد الطرفين، وقد جاءت الشريعة لرفع الضرر عن المسلمين أجمعين. إذن سواء هذه العقود اتفق عليها أو لم يتفق عليها فالعقود باطلة. ماذا على الناس اليوم؟ على من يتقي الله؟ على من يخشى على نفسه؟ على من يريد أن لا يأكل إلا حلالا؟ على من يخاف أن يطعم أولاده حراما أن يتراضى مع صاحب العين؟ نقول ذلك تبرئة، هذا كلام العلماء أن يتراضى مع صاحب العين. فإن قال القانون لا يحمل مغفلين، إن قال والله هذا قانونا، إذا فاجعل القانون يحميك بين يدي العزيز القريب، اجعل القانون يشفع لك. إذا يجب أن يجلس، إما أن يكتب العقد الموافق للشرع وهو الذي يحدد إلى مدة معينة، هذا إذا أردنا أن لا يظلم بعضنا بعضا، إذا أراد الإنسان أن يلقى الله بغير ظلم، بغير تعدي، بغير سحت، بغير حرام. أما إذا استطاب ذلك فهذا هنيئا له. إذا يجلس ويتراضى، فإن كانت عنده الحاجة إلى سكن هذا المكان لحاجته فليتراضى معه على قيمة المثل أو حتى على أقل قليلا من قيمة المثل. أما أن يكون المثل ب300 جنيه وهو يعطي 10 جنيهات أو يعطي 30 جنيه، هذا ظلم، هذا ظلم، فينام في ظلم ويقوم في ظلم ويحيا في ظلم ثم يموت وقد ورث الظلم، ويضخ هذا الظلم في ميزان سيئاته إلى أن يرجع الحق لأصحابه وأن يعود الحق لأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فخلاصة هذا المبحث في شروط الإجارة، بقيت شروط أخرى من كلام العلماء لكن تبين اليوم الشرط الأول وهو ما جاء صريحا في تعريف الإجارة، وهو تملك منفعة معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم. فإن كان الإجارة بغير تحديد زمن كالعقود تلك القديمة فهي إجارة فاسدة، إجارة باطلة، ويجب على المستأجر أن يصلح الأمر فيما بينه وبين المؤجر إن أراد النفع في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. يقول أيضا: نحدد مدة الإجارة مع العامل كالبناء والحداد مثلا؟ نعم، هناك تحديد أن يحدد الإنسان إذا كان هناك من يخيط ثوبا قد استأجره لخياطة الثوب أو يبني عقارا، فإن هناك تحديد للمدة وهذا أمر مشروع. يقول: إقطاع أراضي المستثمرين الأجانب بزعم أن هذا يعد النفع على الناس ويعطونهم تسهيلات ما لم يعطوا ما لا يعطى أو يعطى لأهل البلد. سبق أن قلنا أن مسألة إحياء المواد أو القيام بإقطاع الأراضي وتخصيصها على خلاف بين العلماء فيما يكون للمسلمين وللمعاهدين أو للكافرين، والراجح أن ذلك لا يكون إلا للمسلمين، لكن هل رأى في ذلك القائمون عن البلاد أن ذلك يعود بالنفع على المسلمين ولم يكن في ذلك تحايل، لم يكن في ذلك جيش، لم يكن في ذلك تلبيس، لم يكن في ذلك مصالح شخصية، فهذا جائز ولا أراد أن يسلم من البلاء. والله المستعان. سبحانه وتعالى.